عندما كنت شابا أحببت لعب الرياضة، ولدي الكثير من الذكريات الحميمة عن هذه الأيام، لكن ليست كلها ذكريات مفرحة. أتذكر بأنه في أحد الأيام وبعد أن خسر فريق كرة الفوتبول اللعبة، عدت إلى المنزل ومشاعر اليأس تعتريني. كانت أمي هناك، استمعت إلى قصتي المحزنة. لقد علمت أبنائها أن يثقوا بأنفسهم وببعضهم البعض، وبأن لا يلوموا الآخرين على سوء حظهم، ولأن يبذلوا قصارى جهدهم في أي شيء يقوموا به. عندما كنا نفشل في أمر ما، كانت تتوقع منا أن لا نستسلم للفشل. لذلك فقد كانت النصيحة التي قدمتها لي والدتي متوقعة، ولقد احتفظت بها في ذهني طوال حياتي. قالت جوزيف: تقبل ما يحدث معك وأحبه. لقد تفكرت دائما في تلك النصيحة. أنا أعتقد بأنها عنت بأن الحياة فيها أوقات حلوة وأوقات صعبة وأوقات تنعدم فيها السعادة. بالرغم من المصائب والإحباطات، إلا أن أكثر الناس سعادة هم الذين تعلموا من تجاربهم الصعبة وأصبحوا أقوى، أكثر حكمة، وأسعد أناسا. قد يعتقد البعض منكم بأن أعضاء الرئاسات العامة لم يختبروا الألم، المعاناة أو الإنهاك. أتمنى لو كان ذلك صحيحا. كل رجل وامرأة يجلسون على هذه المنصة اليوم مروا بأيام مفرحة تارة، وأيام اعترتها خيبة الأمل، الألم والخسارة تارة أخرى. الرب في حكمته لا يحمي أي أحد من الأسى. بالنسبة لي، فلقد فتح الرب أبواب السماء وأغدق علي وعلى أفراد عائلتي ببركات يستحيل أن أقدر وصفها. وكالآخرين شعرت في أيام أخرى بأن قلبي مثقل بالهموم بما يفوق القدرة على التحمل. في مثل تلك الأوقات أتذكر اللحظات التي شعرت بها في أيام شبابي بالحزن لخسارتي في لعبة الفوتبول. لم أعرف ما كان بانتظاري في السنوات اللاحقة، لكن كلما مررت بظروف صعبة وأحزان ومآسي، كانت كلمات أمي تتردد دائما في ذهني: تقبل ما يحدث معك وأحبه. كيف يمكننا أن نحب أياما مليئة بالأسى؟ لا يمكننا ذلك، على الأقل ليس في هذه اللحظة. أنا لا أعتقد بأن أمي كانت تقترح بأن نكتم مشاعر الإحباط أو ننكر الألم. أنا لا أعتقد بأنها كانت تقترح بأن نحاول تغطية مشاعر المرارة بمشاعر السعادة. لكنني أعتقد بالفعل بأن طريقة استجابتنا للمصيبة يمكنها أن تكون عاملاً هاماً يتحدد على أساسه مدى سعادتنا. إذا واجهنا المصائب بحكمة، فإن الأوقات الصعبة في حياتنا يمكنها أن تقوينا وتطورنا، الأمر الذي يقودنا إلى سعادة كبرى. على مدار السنين تعلمت أمورا قليلة ساعدتني في الأوقات الصعبة، أود أن أشاركها معكم. الشيء الأول الذي يجب أن نتعلمه هو الضحك. هل سبق لكم وأن رأيتم سائقا يعتريه الغضب، والذي عندما يرتكب أحد آخر أي غلطة تكون ردة فعله هجومية، كما لو كان الشخص الذي أخطأ قد تعدى وسب على عرضه، عائلته، كلبه وأجداده؟ هل سبق أن رأيتم شخصا يرتطم رأسه في باب أحد الخزائن المفتوحة فيبدأ بالسب والشتيمة؟ هناك حل لمثل تلك الأوقات، تعلموا أن تضحكوا. أتذكر عندما وضعت أطفالي في السيارة وتوجهت إلى لوس أنجلوس، لقد كان عدد الركاب في السيارة 9 على الأقل، وكنا باستمرار نضيع طريقنا. بدلا من الشعور بالغضب كنا نضحك. في كل مرة كنا نخطئ الطريق كنا نضحك بشدة. تضييع الطريق كان شيئاً اعتيادياً بالنسبة لنا. مرة وبينما كنا متجهين جنوباً إلى مدينة السيدر، اتخذنا طريقاً خاطئاً ولم ندرك ذلك إلا بعد انقضاء ساعتان، وعندها وجدنا قائمة مكتوب عليها: نرحب بكم في نيفادا. لم نغضب، ضحكنا، ونتيجة لذلك كنا نادرا ما نغضب أو نشعر بالامتعاض، فضحكاتنا خلقت لنا ذكريات جميلة. أنا أتذكر عندما وعدت ابنتنا شخصا لم تكن تعرفه، لقد كانت مرتدية أجمل ملابسها وفي انتظار الشخص الذي تخرج معه. عندما قرع جرس الباب دخل رجل بدا وكأنه كبير في السن، لكنها حاولت أن تكون مهذبة، قدمته لي ولزوجتي ولأبنائي الآخرين. ارتدت معطفها وخرجت من الباب. راقبناها عندما دخلت إلى السيارة، لكن السيارة لم تتحرك من مكانها. أخيرا خرجت ابنتنا وركضت إلى داخل المنزل ووجهها تعلوه ملامح الحرج. فالرجل الذي اعتقدت بأنه جاء ليواعدها ويخرج معها كان جاء ليأخذ ابنتنا الأخرى لتكون مربية له ولزوجته. لقد ضحكنا جميعا على هذه الحادثة. في الواقع لم نتمكن من التوقف عن الضحك. عندما جاء صديقة ابنتي المتوقع حضوره لم أتمكن من الخروج لمقابلته لأنني كنت لازلت في المطبخ أضحك. الآن أدرك أن ابنتي شعرت بالإحراج والمهانة، لكنها ضحكت معنا ولا نزال نضحك على هذه الحادثة إلى الآن. في المرة القادمة التي تشعرون فيها بالغضب حاولوا أن تضحكوا، فالضحك سيطيل حياتكم ويجعل حياتكم من حولكم مليئة بالبهجة. الشيء الثاني هو أن نسعى لاقتناء الأمور الأبدية. من الممكن أن تشعروا بأنكم تعرضتم لفاجعة كبيرة عندما تدخل المصيبة إلى حياتكم، تهزون رؤوسكم وتقولون لماذا أنا؟ لكن المصائب تحل على الجميع، في أي شخص أو أي شخص في أي وقت، وأي شخص يتعرض للألم، لا يوجد هناك استثناءات. أنا أحب الأسفار المقدسة لأنها تحتوي على أمثلة كثيرة لرجال نبلاء ونساء قديرات مثل إبراهيم، سارة، أخنوخ، موسى، جوزيف، إيما وبريغهام يانغ. كل واحد وواحدة منهم مروا بتجارب صعبة مليئة بالألم والأسى. تعلم مواجهة المحن والألم هي كلها أمور اعتيادية نتعلمها من الحياة اليومية. هذه التجارب والتي غالبا ما يكون صعب التغلب عليها هي نوع التجارب التي تزيد من فهمنا، تبني شخصياتنا وتزيد من محبتنا للآخرين. لأن يسوع المسيح قاسى بشدة، فهو يفهم معاناتنا، هو يفهم ألمنا، لذلك فنحن نمر بالمحن لكي تزيد محبتنا ويزيد فهمنا للمحن الآخرين. تذكروا كلمات المخلص الملهمة للنبي جوزيف سميث عندما قاس هو ورفاقه في سجن ليبرتي: يا بني، ليحل السلام على نفسك، فإن بلواك ومصابك لن تدم إلا فترة قصيرة، وبعد إذن إن تحملتها جيدا فإن الله سيرفعك إلى العلا وسوف تنتصر على أعدائك. هذه الكلمات الأبدية أدخلت التعزية إلى نفس جوزيف، وكذلك نحن بإمكاننا أن نشعر بذلك. في بعض الأحيان أكثر لحظات الحياة صعوبة والتي قد يبدو بأنها تغلبت علينا هي نفس اللحظات التي تقوينا. الأمر الثالث الذي يمكننا فعله هو أن نفهم مبدأ المحبة. الرب يعوض المؤمنين عن كل خسارة، أي شيء يفقده أولئك ممن يحبون الرب فإن الرب سيعيده لهم بطريقته الخاصة. بالرغم من أن المحن والدموع قد تأتي في وقت غير ملائم، إلا أن دموع الألم ستستبدل بدموع الفرح. واحدة من أروع بركات إنجيل يسوع المسيح هي أنه عندما تسدل ستارة الموت على حياتنا الأرضية، فإن حياة أخرى تكون في انتظارنا. سنحظى على فرص جديدة هناك. لن يتمكن الموت حتى من أن يأخذ منا تلك البركات التي وعدنا بها أب سماوي محب. ولأن الآب السماوي رحيم، فإن مبدأ المحبة يسود ويتغلب. لقد رأيت ذلك يحدث معي أنا في حياتي الخاصة. حفيدي جوزيف يعاني من مرض يسمى التوحد. مرضه أنزل الأسى في قلب أمه وأبيه وجعل من الصعب عليهم التعامل مع هذه المصيبة. لقد علموا بأن جوزيف جوزيف لن يكون غيره من الأطفال. لقد فهموا ما قد عناه ذلك للعائلة بأكملها وليس فقط لجوزيف. لكنه كان مصدر بهجة لنا. الأطفال المصابين بمرض التوحد يواجهون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم، لكن في كل مرة كنت أتواجد فيها معه كان جوزيف يعانقني بحرارة. بالرغم من التحديات إلا أنه ملأ حياتنا بالبهجة. شجعه والداه على ممارسة كافة أنواع الرياضة. عندما بدأ في ممارسة لعبة البيسبول كان في الملعب، لكنني لا أعتقد بأنه أدرك أن عليه أن يركض لكي يلتقط الكرات. لقد فكر بطريقة أكثر فعالية للعب. عندما كانت تضرب الكرة باتجاهه كان جوزيف يراقبها وهي تمر من أمامه، وكان يخرج كرة أخرى من جيبه ويقذفها باتجاه الرامي. كل المخاوف والآلام التي تعرضت لها عائلة جوزيف، كل التضحيات التي بذلوها في سبيل تربيته سيعوضون عنها 10 أضعاف. بسبب هذه الروح المختارة فقد تعلمت أمه وتعلم أبوه الكثير عن الأطفال المصابون بالعجز. لقد أعتقد على عليهم العائلة، الجيران، الأصدقاء مشاعر المحبة والكرم. لقد ابتهجوا مع بعضهم عندما تقدم جوزيف. لقد فكروا دائما بحسناته. الشيء الرابع الذي يمكن القيام به هو أن نثق بأبينا السماوي وابنه يسوع المسيح. لقد أحب الله العالم فأرسل لنا ابنه الوحيد الرب يسوع المسيح، وهو شريكنا، مساعدنا وشفيعنا، وهو يريدنا أن نكون سعداء ناجحين إذا قمنا بدوره. هو من تنزه عن كافة الأمور، سوف يأتي ليساعدنا، ليقدم لنا التعزية، ليقوينا في ضعفنا ويأسنا، وسيجعل الأشياء الضعيفة ضوية قوية لنا. واحدة من بناتنا أصيبت بالمرض بعد أن أنجبت طفلا. لقد صلينا لأجلها، خدمناها، دعمناها بقدر استطاعتنا. لقد أملنا بأن تتسلم بركة الشفاء، لكن مرضها استغرق شهورا وسنوات. وفي يوم ما أخبرت بأنها قد تعاني من هذا المرض طوال حياتها. أتذكر أنه في أحد أيام الصباح أخرجت كرتا صغيرا ووضعته في آلة الطباعة. من بين الكلمات التي طبعتها لها كانت: السر بسيط، وهو أن تضعي ثقتك في الله، ابذلي قصارى جهدك، وبعدها دعي الباقي له. لقد وضعت ثقتها في الله، لكنها عانت من المرض لسنوات عديدة ولم يختفي مرضها، لكنها في النهاية بوركت من الرب وعادت لها صحتها. ونظرا لمعرفتي لابنتي فإنني أعرف حتى وإن استمر المرض معها كانت ستبقى تثق بأبيها السماوي وتترك الباقي له. بالرغم من أن والدتي قد توفيت منذ زمن طويل إلا أنها كلماتها لا تزال تسكن معي. أنا لا زلت أتذكر نصيحتها اللي قالتها لي منذ زمن طويل عندما خسر فريقي اللعبة: تقبل ما يحدث وأحبه. أنا أعلم بأن كل شيء في الحياة له نقيض. إذا تم التعامل مع المصائب بحكمة فيمكن أن تكون بمثابة بركة في حياتنا. يمكننا أن نتعلم كيف نحبها. عندما نبحث عن روح الفكاهة ونسعى للحصول على كل ما هو أبدي، نفهم المبادئ التي تقوم عليها المحبة ونتقرب من الآب السماوي. يمكننا أن نتغلب على الصعاب والمحن، ويمكننا أن نقول ما قالته والدتي: تقبلوا ما يحدث لكم وأحبوه. أشهد بذلك باسم يسوع المسيح. آمين.